الحمد لله رب العالمين، لقد أمرنا بالصبر والثبات ومتابعة المسيرة والانتقال من معركة إلى معركة حتى يكرمنا بالنصر أو نلقاه وهو عنا راض. فقال في محكم كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عرضوا عليه الأموال، وعرضوا عليه النساء، وعرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه الملك، فرفض كل ذلك. وعندئذ اتخذوا قرارهم بقتله وإزهاق روحه، ونقلوا ذلك إلى عمه، وقال له عمه قولته المشهورة، قال له: يا ابن أخي، إن قومك جاءوني وذكروا لي ما يسمعونه منك من سب آلهتهم وتشفيه عقولهم والعيب على قياداتهم، فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمه ويقول وبكل جزم وحسم: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. سيدي يا رسول الله، يا إمام المجاهدين، يا محمد. سكت الزمان، سكت الزمان، وظل صوت محمد وترا يجيء بأعجب الأنغام. سكت الزمان وظل صوت محمد أملا يحقق أجمل الأحلام. سكت الزمان وظل صوت محمد سدا يصد مسارب الأجرام. سكت الزمان وظل صوت محمد الله أكبر عند كل صدام. أيها الإخوة الأعزاء، في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نتلقى على يديه درسا في كيفية التعامل مع الأوضاع والأحداث في حالتي النصر والابتلاء والاختبار. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاض معارك عديدة، عسكرية، سياسية، دعوية، وغيرها وغيرها من المعارك. في بعضها أكرمه الله بالنصر، وفي بعضها زوده الله بخبرة وتجربة، امتحن جنوده وامتحن أمته. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأحداث والأوضاع ومجريات الحياة في حالتي النصر والامتحان والاختبار؟ نحن الآن نشاهد المجرمين وهم يحاصرون المدينة المنورة فالكفار مع المنافقين مع اليهود قد اتخذوا قرارهم بضرب المسلمين الضربة القاضية، وكانت معركة الأحزاب. هذه المعركة التي أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين فيها بشدائد وأزمات شديدة وعظيمة ومزلزلة، حتى قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الله جل في علاه يصور حالة المؤمنين المسلمين في هذه المعركة من الخوف الشديد ومن الزلزال من خلال ما فعله المجرمون ومن خلال قوة المجرمين ومن خلال الحصار الذي ضربه المجرمون على المدينة المنورة. قال كما سمعنا: بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن الله جل في علاه بقدرته بإرادته أراد أن يكتب النصر والفوز والغلبة للمسلمين. فماذا صنع الله؟ لقد أرسل الله ريحا قوية الهبوب شديدة البرودة، هذه الريح أطفأت نيران جنود الكفار وقلبت قدورهم وقلعت خيامهم، فدب الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار وعادوا إلى بيوتهم خائبين خاسرين. وقال الله تبارك وتعالى وهو يصور لنا كيف دب الرعب في قلوب المجرمين: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بعد انتهاء هذه المعركة بدقائق معدودات بنصر عزيز مؤزر، ماذا فعل رسول الله؟ راجع السيرة النبوية قبل أن يرتاح الضباط والجنود، قبل أن يرتاح جنود الله الأبرار، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يضع هدفا آخر أمام المسلمين، ينتقل بالمسلمين إلى معركة ثانية خلال دقائق معدودات، يوجه أوامره إلى وزير الإعلام في الدولة الإسلامية ليقول للضباط والجنود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهكذا توجه الضباط والجنود لحصار يهود بني قريظة حتى نزل اليهود على حكم الحبيب محمد. مباشرة انتهى من المعركة بنصر عزيز مؤزر، خلال دقائق وضع خطة جديدة ووضع هدفا جديدا ووجه المسلمين إلى معركة جديدة، ينتقل من معركة إلى معركة، من مواجهة إلى مواجهة، من حركة إلى حركة، من هدف إلى هدف. هكذا كان شأن رسول الله، وهكذا كان شأن العمالقة الذين رباهم محمد رسول الله. وأنتقل بكم من حالة النصر إلى حالة الهزيمة، إلى حالة الخسران، أو كما يسميها القرآن الكريم حالة الابتلاء والامتحان والاختبار. كلنا يعلم ماذا حصل لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجيش الإسلامي في معركة أحد. الذي حصل لم يكن شيئا بسيطا ولا يسيرا أبدا، وإنما كان شديدا وعظيما ومخيفا ومرعبا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة الإسلامية وللجيش الإسلامي وقع في حفرة حفرها له المجرمون، تهشمت الخوذة على رأسه، الخوذة الحديدية التي كان يلبسها برأسه تهشمت على رأسه من كثرة الضربات، لأنه كان في وسط المعركة. كسرت رباعيته، دخلت إحدى حلقتي المغفر في وزنته، كلمت شفته، أخذت الدماء الطاهرة النقية الزكية تسيل من وجهه ومن جسده الشريف. بل إنه في مرحلة من مراحل المعركة لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه من شدة التعب ومن شدة الإرهاق. في هذه المعركة عدد من الصحابة الأجلاء من خيار الصحابة أخذوا يترسون بأنفسهم عن رسول الله حتى انتقل الواحد تلو الآخر إلى الله شهيدا في سبيل الله دفاعا عن الحبيب محمد. لأن الرماة وضعوا هدفا نصب أعينهم ونصب سهامهم، ألا وهو قتل الحبيب محمد، فأخذوا يوجهون سهامهم اتجاه رسول الله. وإذ بعدد من الصحابة الأول وقف في وجه رسول الله ليترس بنفسه دفاعا عن مين؟ عن رسول الله. النبل الأول، الثاني، الثالث، العاشر، العشرين، حتى سقط شهيدا. جاء الآخر أيضا سقط شهيدا، الثالث، الرابع، 14 رجلا من خيار الصحابة الأجلاء قتلوا وهم يترسون على الحبيب محمد. في هذه المعركة قتل 70 من خيار البشر، 70 من خيار البشر، و70 بالنسبة لتلك المرحلة من الزمن وبالنسبة لعدد الجيش شيء ضخم جدا، يعني شيء ضخم جدا. 70 من خيار البشر، يتقدمهم من؟ مصعب بن عمير حامل كتاب الله، أنس بن النضر الذي شم رائحة الجنة وهو فوق أحد، يتقدمهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. المعركة كانت شديدة، وعندما انتهت المعركة وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد القتلى والجرحى ووصل إلى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، بكى بكاء مرة، لأنه وجد المجرمين قد قطعوا له أنفه وصلموا أذنيه وفقعوا عينيه ووسعوا له صدقيه بالرمل، صار يوسعوه لسمه لحمزة وهو مقتول، بل إنهم بقروا بطنه وأخرجوا من بطنه الكبد ليأكلوه. رسول الله عندما رأى ما فعله المجرمون بحمزة ابن عبد المطلب عمه أسد الله وأسد رسول الله غضب غضبا شديدا وقال: قسما بالله لئن مكنني الله من الكفار في معركة من المعارك لأمثلن ب70 من هؤلاء. المعركة ليست هينة، نحن نراها بالكتب، لكن راجعوا التاريخ وعيشوا بمشاعركم بأحاسيسكم بأفكاركم لتروا الشدائد التي نزلت على الحبيب محمد وآل الحبيب محمد وأصحاب الحبيب محمد، وكيف كان يتحمل هؤلاء السدائد بقوة بصلابة بعظمة، كانوا يزدادون قوة وصلابة وعظمة. نعم هكذا قال الحبيب محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخواني الأعزاء، بعد معركة أحد محمد رسول الله رغم كل هذه الآلام، كل هذه الجراحات، كل هذه العذابات، كل هؤلاء الشهداء، لم يعد إلى بيته. هل تعرفون ماذا فعل؟ وجه أوامره إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لينطلق مجاهدا على رأس 70 من العظماء الذين كانوا في معركة أحد، وقال له: عليك بملاحقة هؤلاء الكفار الذين حاربونا في معركة أحد. هكذا قال له، نقل الجيش من معركة إلى معركة، من حرب إلى حرب، من هدف إلى هدف آخر، ليبقى رسول الله، ليبقى القوات مع رسول الله، ليبقى الجنود مع رسول الله، أقوياء أشداء عظماء، لا تبصرهم الدنيا في حالة النص، ولا يفت في عضدهم في حالة الهزيمة. لا هكذا ولا هكذا. دعونا من القضايا العسكرية لننتقل إلى الحرب السياسية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم دولة الإسلام في مكة، ومن مكة ينطلق إلى غيرها. أليس هذا هو الهدف؟ راجعوا السيرة النبوية. اتصل بأبي زهر، بأبي لهب، بعتبة، بشيبة، بكل هؤلاء، ولكنهم وقفوا في وجهه سدا منيعا، ومنعوه بكل وسائل المنع الإعلامية، السياسية، العسكرية، الاقتصادية، العسائرية، الجماهيرية، بكل وسائل المنع. لكنه هل تراجع؟ هل تقهقر؟ أبدا. انتخب مجموعة من إخوانه، بعضهم كان من المستضعفين، وبعضهم كان من أبناء العائلات المرموقة، بعضهم كان من الفقراء، من الضعفاء، من الذين لا حول لهم ولا طول، وبعضهم كان من أصحاب العائلات المرموقة. وعلى رأس هؤلاء الأقوياء والواعين والمدركين والذين لهم مكانة، جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب، وطلب منهم أن يتوجهوا إلى أرض الحبشة. لماذا أراد لهم أن يتوجهوا إلى أرض الحبشة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن قطعة أرض ليقيم عليها دولة الإسلام، ومنها ينطلق بعد ذلك إلى العالم. إقامة دولة الإسلام الهدف الاستراتيجي الرئيسي عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تمكن من تحقيق هذا الهدف؟ أبدا أبدا، وإنما حقق أهدافا أخرى فوق أرض الحبشة. لأن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي ربما تسبقه عملية وصول إلى أهداف ثانوية، هدف أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، إلى أن تصل إلى الهدف الكبير. من الأهداف والنجاحات والانتصارات التي حققها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الوفد الذي أرسله إلى أرض الحبشة، هو أن ملك الحبشة قد دخل في الإسلام سرا. عندما يدخل ملك من الملوك في الإسلام، ألا يعتبر هذا من الانتصارات؟ هذا انتصار، بل هو انتصار هام. النجاسي دخل في الإسلام سرا، بل إن النجاسية أمن المسلمين في ديار الحبشة، بل سمح لهم أن يحملوا الإسلام وأن ينشروا الإسلام وأن يدعوا الناس إلى الإسلام. وهذا انتصار آخر، ولكن الانتصار الكبير لم يتحقق. ماذا فعل رسول الله؟ تراجع؟ ما في تراجع. بالإسلام، بلغة الإسلام، بلغة نبي الإسلام محمد، عملية التراجع ليست واردة مطلقة. ما في، كله إلى الأمام، كله إلى الأمام. الصخرات التي تعترض المسيرة الإسلامية لابد أن تهشم، التي لا تهشم اليوم تهشم غدا أو بعد غد أو بعد سنة، أو نسلم المعاول لأولادنا لأحفادنا ليتابعوا المسيرة. ما في تراجع، تراجع ليس واردا في اللغة الإسلامية ولا في القاموس المحمدي. المهم أيها الإخوة، ماذا فعل رسول الله؟ انتقل إلى أرض أخرى، ألا وهي الطائف. دخل على زعماء الطائف، عرض عليهم الإسلام، عرض عليهم أن ينصروه، أن يؤيدوه، أن يساعدوه على إقامة دولة الإسلام. فماذا قال له زعماء الطائف؟ قال له زعماء الطائف كما يقول الزعماء في هذا العصر، مسخرة وقلة حياة وقلة أدب وطاوي حتى كمان وطاوي. قال له الأول، قال له الزعيم الأول، قال له: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ شوف عم يتمسخر بمين؟ بالنبي محمد، إنه الله منقى غيرك، أنت الوحيد اللي بتفهم، أنت الوحيد الكذا، أنت الوحيد. أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ قال له الثاني: أنا أمرط ثياب الكعبة، أنا أمزق ستار الكعبة إن كان الله قد أرسله. إذا الله بعثك نبي أنا بدي أروح الكعبة وخزق ثياب الكعبة. قال له الثالث: وأما أنا فلن أكلمك، لأن كنت نبيا كما تقول فأنت أخطر من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا فأنا لا أتكلم مع الكاذبين. بل إن هؤلاء لم يكتفوا بالاستهزاء برسول الله داخل الغرفة الخاصة أبدا، وإنما سلطوا عليه العبيد والسفهاء والأراذل، وباللغة التي نعرفها الزعران والشبيحة إلى آخر ما هنالك، سلطوا عليه هؤلاء. وما أن خرج من دار هؤلاء الزعماء حتى بدأوا يسبونه ويشتمونه ويرتقونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. ولكن هل تراجع؟ أبدا أبدا أيها الإخوة الأعزاء، وإنما ظل يتحرك وعلى جميع الجبهات، الجبهة السياسية الإعلامية الدعوية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها وغيرها من الجبهات، حتى أكرمه الله تبارك وتعالى بتهيئة العباد وتهيئة الأرض في المدينة المنورة، فانطلق إلى هناك والكفار يلاحقونه من كل جانب. وما أن وصل إلى هناك حتى أقام دولة الإسلام التي تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، والتي ستنطلق لتحرير البشرية بإذن الله ومشيئته. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، إذا أردنا أن نقيم الوضع الذي نحن فيه علينا أن ننظر إلى المسيرة الدعوية، متى انطلقت وكيف انطلقت، منذ متى انطلقت الدعوة الإسلامية الحديثة في مدينة صيدا. لا أريد أن أتحدث عن لبنان الآن، في مدينة طيب في السبعينات، في السبعينات ما بعد الخمسة وسبعين، يعني من السبعة وسبعين، كيف انطلقت، كيف كان الوضع؟ ما زلت أذكر ذلك اليوم، ما زلت أذكر ذلك اليوم الذي انططى فيه أستاذ الدعوة، أستاذ الدعوة، مربي الدعاء، مخرج الدعاء في هذه البلدة، الشيخ خليل الصيفي. الشيخ خليل الصيفي دخلت وإياه في يوم من الأيام في تلك الفترة من الزمن إلى مسجد من المساجد ليخطب يوم الجمعة، وما أن صعد المنبر وجلس حتى نزل قلت له ولماذا النزول يا شيخنا؟ فقال لأن عدد الحاضرين لا يتجاوز الأربعين، وفي مذهب الإمام الشافعي صلاة الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين. طبعا هناك مذاهب أخرى تقول غير هذا الكلام، ولكن في مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الجمعة لا تصح إذا كان عدد المصلين أقل من أربعين. هكذا كانت بيوت الله، كلام صحيح ولا منه صحيح؟ هكذا كانت بيوت الله، كنا ندخلها لا نجد فيها إلا القلة، القلة من آبائنا. أين الرجال؟ وأين الفتيان؟ وأين الأطفال أو الأشبال؟ بكل صراحة لا وجود لهم. الإسلاميون الملتزمون بالإسلام لا وجود لهم في أي موقع، حتى في المسجد، حتى في المسجد. هكذا بدأت المسيرة، وراجعوا التاريخ واسألوا إخوانكم كيف أصبح الوضع الآن. الوضع الآن من الناحية الدعوية كما ترون، من النواحي الأخرى كما ترون، للمرة الأولى، للمرة الأولى ومنذ 50 سنة، منذ قيام لبنان، وإذ بالإسلاميين يرشحون عددا من إخوانهم ليتبوأوا المراكز في البرلمان فوق الأرض اللبنانية، منذ 50 سنة، منذ 50 سنة. ولذلك أنت قطعت أشواطا وأشواطا وأشواطا إلى أن وصلت إلى عملية الترشيح. عملية الترشيح بحد ذاتها تعتبر نصرا، بل تعتبر نصرا كبيرا وكبيرا جدا، بل إن تجاوب الناس وبهذه السرعة وبهذا الحب وبهذه الطيبة وبدون خلفية وبدون إغراءات، إن هذا التجاوب على أي شيء يدل؟ على أي شيء؟ ألا يدل على انتصار كبير وكبير لهذا الدين العظيم وللمخلصين الذين يتحركون بهذا الدين؟ إخواني الأعزاء، أنا لا أقول لكم بأن عدم فوز الإسلاميين في مدينة صيدا، لا أتحدث عن غير المدينة الآن، في مدينة صيدا بالمقعد النيابي، معنى ذلك أنهم حققوا النصر الذي يريدونه؟ أبدا. ولكن أيضا يجب ألا ننسى الانتصارات التي تحققت من خلال العملية الانتخابية بحد ذاتها، وما حصل قبل العملية الانتخابية. أنت للمرة الأولى تخوض هذه العملية. أولا يكفي أنك حركت الشارع كله، حركت الشارع كله بالمفاهيم الإسلامية، بالشعارات الإسلامية، بالنشيد الإسلامي، بالأهداف الإسلامية، حتى وصلت هذه الأهداف وأصبحت جزءا، لا أقول من مفاهيم يعني المثقفين أبدا، وإنما جزءا من عقلية ودماء ونفسية ومشاعر الكهول والعزائم، الأزواج، الزوجات، الفتيان، كما رأيت في المسجد هنا امبارحة، وكما رأينا العديد العديد من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السنوات الثلاثة يقولون معا معا معا. هذا لا يعتبر انتصارا؟ ألا يعتبر انتصارا عندما تصل هذه المفاهيم حتى إلى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم السنوات الثلاث؟ أيضا هناك نقاط ينبغي أن نتنبه لها. الإسلاميون عندهم خبرة متكاملة عن كيفية خوض المعارك الانتخابية،
الخبرة أيها الإخوة لا تؤخذ لا من خلال الخطابة ولا من خلال الكتب ولا من خلال الصحف. الخطابة والكتب والصحف تعطيك جزءا من الخبرة، ولكن الخبرة الحقيقية تأخذها من خلال الممارسة، من خلال العمل، من خلال الفعل. أنت لأول مرة تخوض هذه المعركة، إخوانك أصلا ليسوا متمرسين على كيفية خوض المعركة. أنا أتحدث عن نفسي، أنا من الأشخاص لأول مرة أنتخب، لأول مرة في تاريخ حياتي أنتخب لأول مرة. عندما دخلت إلى صندوق الاقتراع كنت لا أعرف أصلا كيف تتم عملية الانتخاب في الداخل. أنا شخصيا لا أعرف، أنا الشيخ اللي عمري 45 سنة كنت لا أعرف. تصوروا إخوانكم الذين طلبنا منهم أن يجلسوا داخل صندوق الاقتراع، وإخوانكم الذين سيحملون الأوراق، وإخوانكم الذين نريد منهم أن ينسقوا بين مختلف المرشحين والشخصيات، و كل هؤلاء خبرتهم جديدة. الآن اكتسبوا خبرة، إضافة إلى الخبرة الإيجابية أيضا أخذوا خبرة عن السلبيات، كيف يتعامل الآخرون وكيف يتحرك الآخرون وكيف يمكر ويخدع ويتآمر الآخرون بطريقة أو بأخرى. هذه الأشياء كلها عرفوها، كلها خبروها، كلها حفظوها، كلها سوف تدون وسوف تسجل حتى تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر، لا من أجل المهازل ولا من أجل المهاترات ولا من أجل الفضائح. ليست هذه هي طبيعة الإسلام، وليست هذه هي طبيعة التيار الإسلامي، وليست هذه هي طبيعتنا أبدا. إننا نريد أن نحفظها حتى نعلم إخواننا كيف يتعاملون في هذه القضايا في المستقبل. هذه نقاط مهمة، هذه من الانتصارات الكبيرة والكبيرة جدا. وإذا أردنا أن نتحدث فحقيقة هناك عدد من الانتصارات، ولكن أقول وبكل وضوح نحن كنا نتحرك حتى يفوز المرشح الإسلامي بالمنصب النيابي، لأننا نؤمن بأن مواقع القوة، كل مواقع القوة يجب أن تكون تحت سيطرة الذين يقولون الله أكبر ويتحركون تحت راية الله أكبر، ويهدفون إلى تحقيق الأهداف التي تريدها كلمة وشعار الله أكبر. هذا ما نؤمن به. نعم، لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف الكبير بالنسبة للانتخابات. هناك أهداف أكبر بكثير، أهداف أكبر، لكن عم بحكي بالنسبة للانتخابات لم نتمكن، بسيطة. ولكن صدقوني وأشهد الله على ما أقول، نحن قوم لا نعرف التقوقع ولا الانزواء ولا التقهقر ولا الرجوع إلى الوراء إذا ما أراد الله أن يمتحننا وأن يختبرنا، بل إن الامتحانات والاختبارات تزيدنا قوة، تزيدنا صلابة، تزيدنا مضاء. وإذا أكرمنا الله بالنص في أي موقع من المواقع فإن النص لا يغرنا ولا يخدعنا، لأننا نؤمن بأن الناصر ليس هو الشيخ الفلاني ولا الحزب الفلاني ولا المرشح الفلاني ولا الشعب الفلاني. الناصر من هو؟ إنه الله. الله ينصرنا لا حتى نغرق في نشوة النصر وما سبق ذلك، وإغراءات في النصر وبريق النصر وخداع النصر. أبدا، ينصرنا الله حتى نتابع المسيرة فننتقل إلى نصر جديد لمصلحة الأمة الإسلامية، بل لمصلحة المستضعفين، كل المستضعفين. وعند الامتحانات وعند الاختبارات نتابع المسيرة ولا نلتفت إلى الوراء. نحن قوم لا توسط بينهم، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نحن مدينة وشعب مظلوم من كل النواحي، الظلم ينزل علينا من كل النواحي، عسكريا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، لا مجال لشرح الظلم الذي ينزل علينا. الذين نجحوا في الانتخابات في مدينة صيداء، لا أتحدث عن غير صيداء، في مدينة صيداء، هل سيكونون مع بلدتهم، مع مدينتهم، مع شعبهم، مع قضايانا المصيرية بإخلاص ووفاء وثبات، أم أنهم سيكونون من الذين قال فيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف: سيكون عليكم أمراء من بعدي يعظون بالحكمة على منابر. لما بيحكي ما شاء الله كلامه كثير جميل، فإذا نزلوا اختلست منهم وقلوبهم أنسن من الجياف. هل سيكونون مع بلدتهم، مع وطنهم، مع شعبهم، مع قضاياهم المصيرية، أم سيكونون كالكثيرين من النواب والوزراء المنحرفين؟ المستقبل القريب سيحكم عليهم، المستقبل القريب سيحكم عليهم التاريخ والشعب. وأما حكم الله يوم القيامة فهو الحكم الدقيق، لا نريد أن نحكم من الآن وإن كنا نعرف الكثير الكثير من الأشياء، وإنما نقول هذه أمانة، هذه أمانة في عنق الذين فازوا في صيداء وفي غير صيداء. الذين فازوا من الإسلاميين في غير صيداء، والذين فازوا من غير الإسلاميين أيضا، هذه أمانة. والأمانة كما يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نحن لا نريد أن نصدر حكما من الآن، ولكننا نقول وبكل وضوح: الشعب، التاريخ سيحكم على هؤلاء أو سيحكم لهؤلاء، وأما الحكم يوم القيامة فسوف يكون دقيقا وقصيرا وعظيما، لأن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المطلوب من كل المسؤولين أن يكونوا مع وطنهم، أن يكونوا مع شعوبهم. إذا جاع الشعب عليهم هم أول من يجوع، إذا تعب الشعب عليهم هم أول من يتعب، إذا اعتدي على الشعب عليهم هم أول من يتصدى لمواجهة هؤلاء المعتدين. المسؤول يجب أن يكون في الطليعة في كل شيء حتى يتجاوب الشعب معه، وحتى يخلص ضميره ونيته ونفسه أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأعزاء، نحن في كل الحالات، في كل الحالات ما عرفنا ولم نعرف عملية التمزق. خطنا معروف دائما المحافظة على بلدتنا، المحافظة على شعبنا، لأن المحافظة على البلدة، على الشعب، على الوطن، على الناس، على القضايا الغامة هي فوق كل الزعامات. الزعامات تزول ولكن الأوطان تبقى، ولكن الشعوب تبقى إلى الوقت الذي حدده الله جل في علاه. ولذلك نحن لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل نفكر أن نقوم بأي عمل، بأية حركة، بأية كلمة، بأية همسة تؤدي إلى التمزق، مع علمنا، مع علمنا الكامل كيف يخطط الآخرون وكيف يتحرك الآخرون. نحن نتحرك على أساس أن تبقى هذه البلدة موحدة، قوية، عزيزة، كريمة، مواجهة لأعداء الأمة، القاعدة الرئيسية لمقاومة أعداء هذه الأمة. هذا وخطنا، ولم نتخلى عن هذا الخط في كل الحالات وفي كل الأوقات وفي كل المواقع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم لا تتخلى عنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أكرم جميع الكهول والعجائز، جميع الأزواج والزوجات، جميع الفتيان والفتيات، بل جميع الأطفال الذين هتفوا للمرشح الإسلامي وللإسلاميين وللإسلام يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بالثواب الكبير في الآخرة، وأكرمهم بالسعادة والغناءة في الدنيا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تتخلى عنهم طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعلهم الأعزاء الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.